الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هو وأبوه صحابيان جليلان، وكان مشهورا بالعبادة والورع والعلم ورواية الحديث. هو أحد العبادلة المشهورين في الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله بن مسعود. هؤلاء يقال لهم العبادلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. هذا نفي للإيمان الكامل، وليس نفيا للإيمان كله، لأنه قد يأتي نفي الإيمان ويراد به نفي الإيمان الكامل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. مراد بهذا نفي الإيمان الكامل، لا نفي مطلق الإيمان، فإن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، أما الذي ليس معه إيمان أصلا فهذا كافر خارج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الفاسق لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرا كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه لا يعطى الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، وإنما يقال مؤمن عاص، يعني يقيد، مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، يعني ما يقال مؤمن ويطلق، بل لا بد من القيد، لأن الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق كامل الإيمان هم المرجئة، والذين يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء، هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. أهل السنة ولله الحمد وسط بين هذين المذهبين، فلا يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية، ولا يعطونه الإيمان الكامل، وإنما يسمونه مؤمنا فاسقا، هكذا. هذا هو العدل، وهذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، القول في أصحاب الكبائر هو من أصول أهل السنة والجماعة، فرقا بينهم وبين المبتدعة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصور ومعناه محبته ورغبته، ما يهواه أن يحبه ويرغبه حتى يكون تابعا لما جئت به، فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، وما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه. هذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ما خالفه، هذه علامة الإيمان. إن كان كذلك هذا إيمانه كامل، كامل الإيمان، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة، كتاب والسنة. فهذا فيه علامة واضحة بين أهل الإيمان وأهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان الناقص. قال النووي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الإمام الجليل صاحب التصانيف العظيمة في الإسلام كشرح صحيح الإمام مسلم وروضة الطالبين في الفقه وغير ذلك من المصنفات العظيمة، وبدأ في شرح المهذب بكتاب سماه المجموع شرح المهذب اخترمته المنية، وهو في كتاب البلوع، وشرع كذلك في شرح صحيح البخاري اخترمته المنية وهو في كتاب الجنائز، ولم يكمل الكتابين. وكان كتابه المجموع كان آية من آيات الله في استيعاب أقوال الفقهاء والأدلة، فهو موسوعة من الموسوعات العظيمة في الفقه الإسلامي، لو أنه كمل لكان مرجعا عظيما. ولكن هذه القطعة فيها خير كثير رحمه الله رحمة واسعة. وقد توفي رحمه الله وهو شاب، توفي في الأربعين من عمره وهو شاب. قال رويناه في كتاب الحجة. كتاب الحجة هذا كتاب لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، سماه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في العقيدة، يعتبر من كتب العقيدة الحجة، أي الدليل على تارك المحجة. المحجة معناها الجادة، الجادة الطريقة، هذه المحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضة ليلها كنهاري، يعني على الجادة البيضة. بعض الناس يرويه تركتكم على المحجة البيضة، وصحيح أن المحجة لم ترد، وإنما قال تركتكم على البيضة، يعني على الجادة الواضحة. إسناد صحيح، وهو صحيح كذلك لأنه تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة، فإن المؤمن يجب أن يكون محبا وراغبا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضا لما سواه. قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالذي لا يأخذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ورغبته ويترك ما خالف هواه ورغبته هذا إنما يتبع هواه، قد اتخذ هواه إلها يطيعه فيما يريد وفيما يكره. أما الذي يتخذ الله جل وعلا إلها فإنه يتبع ما جاء عن الله سواء وافق رغبته أو خالف رغبته. فإن الله وصف المنافقين أنهم لا يأخذون إلا ما وافق أهواءه. قال سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إذا كان الحكم لهم جاءوا، إذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يقبلون. هذا نفاق. وفي آخر الآيات التي مرت بنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كله يشهد لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سببين من أسباب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. السبب الأول عن الشعبي. قال الشعبي: نزلت في رجلين، كان رجل من المنافقين، قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي يتخاصم إلى محمد أنه يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. انظروا، صار اليهود أحسن من المنافق، اليهود صاروا أحسن من المنافق والعياذ بالله، نتحاكم إلى محمد. والرشوة مثلثة الراء، يقال رشوة ورشوة ورشوة، هي ما يعطى، ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له، ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يحكم له، أو ما يدفع للموظف أيضا، ما يدفع للموظف، أحد المراجعين يدفع للموظف رشوة، شيء من المال من أجل أن يقدم معاملته على معاملة غيره من المستحقين، أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين، يعطيه وهو لا يستحق ويحرم المستحقين، فهذه رشوة، سواء كانت للقاضي المحكمة أو كانت لموظف في أحد الدوائر الحكومية من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين ويقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم، أو يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء من المراجعات. هذا رشوة، والرشوة سحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة. وقد سماه الله سحتا في قوله تعالى في اليهود: أكالون للسحت. مراد بالسحت الرشوة، لأن الرشوة تفسد المجتمع، تفسد الحكام والقضاة والموظفين، وتضر أهل الحق، وتقدم الفساق، ويحصل بها خلل عظيم في المجتمع. فالرشوة وباء، وباء خطير، إذا فشت في المجتمع خرب نظامه، واستطال الأشرار على الأخيار، وأهين الحق، فهي سحت وباطل، وهي من أعظم الحرام والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إلى هذه الآية نزلت في الرشوة التي تدفع للحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل. سميت رشوة مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء من البئر، فكأن مقدم الرشوة يريد استنباط الحكم أو جذب الحكم لنفسه، يريد جذب الحكم لنفسه دون غيره، من ذلك سميت رشوة. لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، لأن الرشوة سحت وحرام وباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل بين الناس، فهذا المنافق أو هذا اليهودي طلب المحاكمة إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، أنه نزيه. وأما المنافق فطلب، مع أنه يزعم الإيمان، طلب أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة، قد قال الله تعالى فيهم: أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت. لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. ثم اتفق على أن يأتي كاهنا، والكاهن سبق لنا معناه، وأنه الذي يتلقى عن الشياطين استراق السمع. فالكاهن هو الذي يستخدم الشياطين وتخبره الشياطين بأشياء من الأمور الغائبة فيخبر بها الناس ويكذب معها، هذه هي الكهانة، كانت مشهورة عند العرب في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أبطلها. يتحاكم اتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة، وجهينة قبيلة معروفة لا تزال بهذا الاسم إلى الآن، ويقال إنها حي من قضاعة، حي من قضاعة، وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها جهني، يقال جهني نسبة إلى جهينة. اتفق على أن يتحاكم إلى رجل، إلى كاهن من جهينة، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. يكون هذا سبب نزول الآية الكريمة أو الآيات الكريمة. الشعبي راوي هذا السبب هو عامر ابن شراحيل الكوفي التابعي الجليل، كان له معرفة بالعلوم، ويقال عنه إنه يقول: ما كتبت سودا في بيضة، بمعنى أن علمه كله حفظه حفظا بالتلقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب شيئا أبدا، مما يدل على حافظته القوية، وأنه كان يحفظ، وأن علمه كله كان حفظا عن ظهر قلب على سعة علمه رحمه الله. وقيل نزلت الآية في رجلين، في رجلين كانت بينهما خصومة، فقال أحدهما: نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف. وكعب ابن الأشرف هذا من شرار اليهود، هذا زعيم من زعماء اليهود، وهو عربي، هو من طي، من قبيلة طي، ولكن كان أخواله من اليهود من بني النضير فتهود وصار يهوديا، وإلا فهو عربي. وكان من ألد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر، ذهب إلى أهل مكة يرخي قتل المشركين ويحرض أهل مكة على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل الله تعالى فيها: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد سبق هذا، سبق هذا. ثم رجع إلى المدينة وجعل ينشد الأشعار في ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. فانتدب محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فخرج هو ورجال معه إلى كعب بن الأشرف بالليل، فدعوه فنزل إليهم. لما عرف صوت محمد بن مسلمة نزل إليهم، فمشوا به ثم قتلوه وأراح المسلمين من شره، لأنه انتقض عهده لما خان الله ورسوله وصار يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقض عهده. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر هؤلاء بقتله، فقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأراح الله المسلمين من شره. فتحاكم إلى كعب ابن الأشرف، ثم اتفق أن يتحاكم إلى عمر، أن يتحاكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كل هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله، مراوغة، كل هذا مراوغة عن حكم الله ورسوله. فأتيا إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة، يعني سبب مجيئهما. فقال عمر رضي الله عنه للذي لم يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهكذا؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، ضربه عمر بالسيف فقتله، لأنه مرتد عن دين الإسلام، بل إنه لم يسلم من الأصل ولكنه أظهر الإسلام نفاقا. والمنافق إذا ظهر منه، المنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة، ما يعارض الإسلام، وجب قتله دفعا لشره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره، لم يقتلهم. ما منعه من ذلك إلا درء المفسدة. لما قيل له في قتل ابن أبي رأس المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلو قتله أتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن ابن أبي يظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويصلي ويغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو قتله لقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فتحصل مفسدة وتنفير عن الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف المفسدتين ويترك قتله لدفع أعلاهما. هذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله، لأنه خشي من مفسدة أكبر. فدلت هذه النصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة. أولا في الآيات والحديث وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو مقتضى الإيمان، أن هذا هو مقتضى الإيمان. ثانيا وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل المنازعات، لا في بعضها دون بعض، في كل المنازعات، في أمر العقيدة وهذا أهم شيء، وفي المنازعات الحقوقية بين الناس، وفي المنازعات المنهجية والمذاهب والمقالات، وفي المنازعات الفقهية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تنازعتم في شيء يعني في أي شيء. أما الذي يريد أن يأخذ جانبا فقط ويترك ما هو أهم منه فهذا ليس تحاكما إلى كتاب الله. فما يقوله من يدعون الحاكمية ويريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقية ولا يحكمونها في أمر العقائد ويقولون العقائد الناس أحرار، يكفي أنه ولنا مسلم سواء كان رافضيا أو كان جهميا أو معتزليا أو إلى آخره، هذا ما علينا منه، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة التي وضعوها، هذا في الحقيقة تحكيم للكتاب ببعض وترك لما هو أهم منه، لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات الحقوقية. تحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله هذا أهم. فالذي إنما يأخذ جانب الحاكمية فقط ويهمل أمر العقائد ويهمل أمر المذاهب والمناهج التي فرقت الناس الآن، ويهمل أمر النزاع في المسائل الفقهية ويقول كله سواء، أقوال الفقهاء كلها سواء، ناخذ بأي واحد منها، لا هذا غلط، ما ناخذ بأي واحد منها، ناخذ بما قام عليه الدليل، هذا هو الواجب. يحكم كتاب الله في كل المنازعات، المنازعات العقدية وهذا أهم وهذا هو الأصل، والمنازعات الحقوقية والمنازعات المنهجية والمنازعات الفقهية، إن تنازعتم في شيء نعم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يجب أن نعرف هذا، وأن هؤلاء الذين جعلوا الحاكمية هي التوحيد وجعلوها هي كل شيء أنهم غالطون، وأنهم أخذوا جانبا وتركوا ما هو أهم منه وأعظم منه وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله وهو أو أعظم منه وهو المناهج التي فرقت بين الناس. كل جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب، ليه لما لا نرجع للكتاب والسنة ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة ونسير عليه؟ تركوا تحكيم الكتاب والسنة في الأقوال الفقهاء وقالوا ها أقوال العلماء كلها سواء، أي قول من أقوال العلماء خذ، هذا ما هو صحيح. أقوال العلماء ليست شرعا ليست تشريعا، وإنما هي استنباط واجتهاد منهم، فما وافق الحق قبلناه وما خالف الحق تركناه، وإن قال به من قال من الأئمة، الأئمة يقولون هذا يأمروننا بهذا، يقول الإمام الشافعي من إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحال. ويقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها بقول أحد. أمر بكم قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله؟ تقولون: قال أبو بكر وعمر. وفي آخر ما قرأنا الآن أراد أن يتحاكم إلى عمر فقتله، مع أن عمر صحابي جليل وهو ثاني الخلفاء الراشدين، لكن لما أراد أن يأخذ قول عمر ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عمر رآه مرتدا فقتله. فكيف بغير عمر؟ كيف بقول واحد غير عمر؟ مهما بلغ من الفقه والعلم فإن الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الفقهاء فلهم الأجر عليها إن شاء الله، ما وافق الدليل فلهم عليه أجران، وما خالف الدليل فلهم عليه أجر واحد وهم معذورون. لكن نحن لا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل. ليس الفقه كله يؤخذ به، وإنما يؤخذ من الفقه ما قام عليه الدليل، هذا هو المنهج الصحيح. الحاصل أن تحكيم الكتاب والسنة والحاكمية يجب أن تكون في كل الأمور لا في بعضها دون بعض. فمن لم يحكم الشريعة في كل الأمور كان مؤمنا ببعض الكتاب وكافرا ببعض، شاء أم أبى، شاء أم أبى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا قاله الله لليهود لما عملوا ببعض ما شرعه الله لهم وتركوا البعض الآخر. من فداء الأسرى حرم الله عليهم إخراج المسلمين من ديارهم وأمرهم بفداء الأسرى، فعملوا بالفداء وتركوا الإفراج، صاروا يخرجونهم من ديارهم. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، تقتلون إخوانكم، هذا حرام، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، عملوا بواحد جانب واحد وهو فداء الأسرى فقط، أما القتل وأما إخراج المسلمين من ديارهم هذا استباحوه، تركوا شيئا وأخذوا شيئا واحدا. قال الله تعالى: أفتؤمنون لبعض الكتاب تكفرون لبعض؟ سمى الله هذا كفرا لبعض الكتاب وإيمانا بالبعض، وهو كفر للجميع. وكذلك في هذه الأمة، من أخذ ما يوافق هواه وترك ما يخالف هواه، أو حكم الشريعة فيما ذهب إليه ونهجه ورسمه ونبذها ولم يحكمها في الأمور الأخرى، فإنه شبيه ببني إسرائيل، شاء أم أبى. هذه مسألة عظيمة يجب أن نتفطن لها ويجب أن نعرفها، لأنها وقع فيها كثير من الناس اليوم ومن المؤلفين ومن المحسوبين على الدعوة، صاروا إنما يطالبون بالحاكمية. طيب الحاكمية في بعض دون بعض؟ الحاكمية في كل الأمور، في كل الأمور، وأهمها العقيدة التوحيد هذا أهم شيء. كل مخالفة تهون أمام المخالفة في العقيدة. العقيدة ليس لها جبران إذا ذهبت، فالواجب أن نتفصل لهذا. المسألة الثالثة فيه تفسير الطاغوت، في هذه النصوص تفسير الطاغوت، وأن من معانيه الحكم بغير ما أنزل الله، أن الطاغوت من معانيه الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قد سبق لنا قول الإمام ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. دليل هذا هذه الآية، ففيها تفسير معنى الطاغوت، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو نوع من أنواع الطواغيت، بل هو من رؤوس الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. فالمسألة الثانية اللي نحن فيها، الثانية فيها تفسير الطاغوت وبيان أن من أنواعه من يحكم بغير ما أنزل الله. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة في هذه النصوص دليل على أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله، أو سوى بين حكم الله وحكم الطاغوت، وادعى أنه مخير بينهما، أنه كافر بالله، خارج من الملة. لأن الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وكذبهم في دعواهم الإيمان وهم يتحاكمون إلى الطاغوت. لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين أبدا. فمن اختار حكم الطاغوت على حكم الله، أو سوى بينهما وقال هما سوى، إن شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا أخذنا بهذا، أو قال تحكيم الطاغوت جائز ولم يحكم بالطاغوت، يحكم بالشريعة، ولكنه يقول الحكم بغير ما أنزل الله جائز، لأن هذا يمشون عليه العالم وهذا فهو جائز. يعني إذا أجازه، مجرد أجازه ولو لم يفعله، فإنه يكون كافر، ليس له إيمان. أن الله قال: ألم تر إلى الذين يزعمون، وقال في آخر، أقسم في آخر الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أدل على أن من فعل هذا أنه خارج من الإيمان، أنه كافر والعياذ بالله. المسألة الخامسة في حديث عبد الله بن عمر وفي آخر الآيات: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، في حديث ابن عمر وفي آخر الآيات، دليل على أن علامة الإيمان أن يقتنع بحكم الله ورسوله، أن يقتنع بحكم الله ورسوله. فإن لم يقتنع وكان في نفسه شيء من عدم الاطمئنان، فهذا دليل على ضعف إيمانه أو على عدم إيمانه، إما على ضعف إيمانه وإما على عدم إيمانه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. من علامة الإيمان الاطمئنان بحكم الله ورسوله، سواء كان له أو عليه. لا يجد في نفسه شيء من التبرم أو الكراهية، حتى ولو كان الحكم عليه. المسألة السادسة في الحديث دليل على تحريم الرشوة في سبب نزول الآية، دليل على تحريم الرشوة لأنها من أكل المال بالباطل، ولأنها تسبب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح، وأنها من صفة اليهود، أنها من صفة اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فالرشوة من صفة اليهود، فمن أخذها من هذه الأمة فقد تشبه باليهود، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع ما فيها من أكل المال بالباطل، مع ما فيها من إفساد الحكم ونشر الفوضى في الحقوق، وهي شر شر كلها. المسألة السابعة المسألة السابعة في الحديث دليل على وجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة، إذا ظهر من المنافق ما يعارض الكتاب والسنة فإنه يجب قتله، لأنه أصبح مفسدا، أصبح مفسدا في الأرض فيجب قتله. المسألة هذه المسألة كم؟ السابعة. الثامنة في قوله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنه لا يقبل اعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، لا يقبل اعتذاره، لأن الله أنكر عليهم ذلك. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فلا يقبل اعتذار من حكم غير الكتاب والسنة، ولو اعتذر بما اعتذر فإنه لا عذر له، لأن الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار. المسألة الثامنة أو التاسعة، المسألة التاسعة في قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه قبول التوبة، فيه قبول التوبة من المرتد، فإن الله عرض عليهم التوبة مع ردتهم في تحكيم غير ما أنزل الله، أنهم لو تابوا تاب الله، تاب الله عليهم. وفي والمسألة العاشرة فيه طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم الرسول، فيه طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته، لأن قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا دعاء من الصالحين هذا جائز، وهو من التوسل المشروع، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين هذا من التوسل المشروع. أما طلب الدعاء من الأموات أو الشفاعة من الأموات فهذا لا يجوز، هذا شرك، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا إغاثة ولا أي شيء، أموات انتهوا، انتقلوا إلى الدار الآخرة، فلا يطلب من الأموات أي شيء. ففيه فرق، في هذا فرق بين حال الحياة وحال الموت، الحي يطلب منه الدعاء، يطلب منه الاستغفار، يستغاث به فيما يقدر عليه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثوا به فيما يقدر عليه، هذا للحي. أما الميت فإنه لا يطلب منه شيء، البتة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تلم بهم الملمات ولم يكونوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسلمين عليه، إذا قدموا من سفر جاءوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام ويزورون قبره الزيارة الشرعية. أما أن يأتوه ويترددوا إليه للدعاء أو الاستغفار أو ما أشبه ذلك فلم يكونوا يفعلون هذا، بل أنكروا على من رأوه يفعل هذا. وكان كما سمعتم أو مر بكم في قصة علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وأنكر علي بن الحسين على الرجل الذي يأتي إلى كوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عندها فأنكر عليه وقال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فهذه مسألة عظيمة يلبسون بها الآن على الناس: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قالوا هذا عام في حياته وموته، في حياته نعم لكن في موته لا، وجود الفرق بين الحي والميت. ولأن الصحابة والقرون المفضلة من هذه الأمة والآئمة من أهل العلم ما كانوا يفعلونها، ولو كان جائزا لفعلوه. ويرون في هذا قصة للعتبي ذكرها ابن كثير في تفسيره، والمشكلة أنه لم يعلق عليها فاغتر بها بعض الناس، أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت الله، السلام عليك، سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني أتيت مستغفرا، ودعا ثم انصرف. وكان رجل نائما فجاءه الرسول في الرؤيا عليه الصلاة والسلام وقال له: اذهب إلى فلان فأخبره أن الله غفر له. ثم قال الرجل: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الخير والكرم، أو فيه البر والكرم. هذه القصة أخذوها دليلا مع أنها عمن، من هو العتبي هذا ومن هو الأعرابي الذي جاء، الأعرابي الذي جاء وقال هذه المقالة أعرابي، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، أعرابي. والعتبي ذا مجهول غير معروف. ولهذا يقول الحافظ بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنفي، يقول: هذه القصة إسنادها مظلم، إسنادها مظلم. نعم، فهذه القصة مختلقة لا أصل لها. وحتى لو صحت، لو صحت فليس في فعل هذا الأعرابي دليل، أي الأعرابي وأي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صحت القصة مع أنها كذب وإسنادها مظلم، لكن لو صحت فرضا فأي الأعرابي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، المهاجرون والأنصار، ما كانوا يفعلون هذا، وفيهم الحجة. هل ترونهم جفوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. فالواقع أن الإنسان يأخذ دينه ولا سيما العقيدة يأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القصص والمنامات فهذه لا يبنى عليها حكم شرعي لا سيما في أمور العقيدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، وفي مسألة نسيتها، مسألة الحادية عشرة وهي مهمة جدا. المسألة الحادية عشرة ألحقوها: أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان اعتقاد وعمل، اعتقاد وعمل. الاعتقاد أخذناه من حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا فيه دليل على أن الإيمان اعتقاد، وكذلك الإيمان عمل، لأن الله سمى التحاكم إلى كتابه إيمانا، أليس كذلك؟ سمى التحاكم إلى كتابه إيمانا، والتحاكم إلى كتاب الله عمل. ففيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص للمعصية. هذه مسألة مهمة من مسائل العقيدة. نعم. هذا الحاكم المراد بالحاكم، لأن عمر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، الذي هو قتله بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك ولم ينكر عليه. أما نحن ما يجوز لنا أن نقتل الناس بدون الرجوع للحاكم، لأن هذه فوضى. لكن قصة عمر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. نعم.
بفائدة قوله تعالى في المجاورة حكمة الله أنه يقوى الاعتبار من يحكم الحكم فهو برحمة الله
السابق. أيوه.
هل معنى هذا أن يحكم بالحكم من القوم الكفر؟
نعم. هذا قامت عليهم الحجة الذين نزلت فيهم الآية، الحجة قائمة عليهم. أما الجاهل الذي ما قامت عليه الحجة يبلغ ويبين، لكن الآيات هذه في قوم نزلت قامت عليهم الحجة وادعوا الإسلام، لمن قامت عليه الحجة يكون قبول عدم قبول الاعتذار بمن قامت عليه الحجة، ألحقها لمن قامت عليه الحجة. نعم. نعم.
السلام عليكم. كيف نجمع بين قول ابن مجاهد وعدم قبول الاعتذار وبين دعوة التوبة؟
نعم. اعتذارهم لا ليس توبة، ولذلك قال والله يعلم ما في قلوبهم، يعني ما هو باعتذارهم صحيح. وجاءوا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لو كان اعتذارهم صحيح صار توبة، لكن هو صحيح. مجرد عن الاعتقاد، قول باللسان فقط. نعم.